ثم قال المؤلف: وتحرم تعزية كافر. التعزية، تعزية الكافر، يعني عندنا فرق بين أن يموت لمسلم قريب كافر وبين أن يموت لكافر كافر، فهل يعز الكافر أم لا؟ ذهب الحنابلة إلى أنه يحرم تعزية الكافر. والقول الثاني في المسألة أنها مرتبطة بالمصلحة، أنها مرتبطة بالمصلحة، فإذا كانت المصلحة تقتضي ذلك فلا حرج. والمصلحة أيها الإخوة ليست هي المصلحة الشخصية، ولكن المصلحة الشرعية، المصلحة الشرعية التي بها جمع الكلمة أو رأب الصدر أو الكف عن شره ونحو ذلك، أو المجازأة، المجازاة بالمثل، فإن المسلم كريم، فإذا كان في بلد كافر وكان الكفار يعزونه فإنه يعزيهم. هذا القول الثاني، وهذا من باب المصلحة الشرعية حتى لا يظن أن المسلم قاسي في تعامله، وهذا هو القول الثاني، وهو اختيار أبي العباس ابن تيمية، وهذا هو الظاهر والله أعلم، أن تعزية الكافر إن كان يترتب عليها مصلحة شرعية من طمع بإسلامه أو للمجازاة بالمثل حتى لا يقال أن المسلم سيء الخلق، فالذي يظهر والله أعلم جوازه. ودليل ذلك، ودليل الجواز، أن النبي صلى الله عليه وسلم زار مريضا كافرا وكان والده كافرا، ومن المعلوم أن زيارة الحي الكافر فيه من إدخال السرور عليه ما لا يخفى، فإذا جاز زيارة الحي الكافر لحسن المعشر فتعزيته من حسن المعشر والله أعلم، وهذا هو الراجح والله أعلم، سواء كان قريبا له أم لا. وعلى هذا فما يفعله بعض الناس من كتابة التعزية إذا كان ذلك يتبادلونه في بعضهم بعضا، فأرى أن هذا لا بأس به. أما أن يعزي كافر وليس بينه وبينه صلة، وربما كان يقصد به طمع لدنياه أو حفاوة بينه وبينه، فأرى أن هذا مكروه، مكروه وإذلال للمسلم. ولهذا قال تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وهذا من الإذلال الذي لا ينبغي للمسلم أن يذل نفسه في هذا. وإذا جاز ذلك في حق المسلم مع المسلم فلا ينبغي أن يذل المسلم نفسه مع كافر. وقال المؤلف: وكره تكرارها، يعني تكرار التعزية. الكراهة أيها الإخوة حكم شرعي لا تثبت إلا بدليل شرعي، ولهذا فالذي يظهر والله أعلم أن الزيارة على حسب حال المزور، فإن كان المسلم يرتاح إلى زيارة أخيه مرة تلو المرة فأرى أن ذلك مقصود شرعي، وذلك لأمور: أولا لأنه لم يرد دليل يمنع التكرار حتى يقال وكره زيارة تكرار التعزية. الثاني أن المقصود الأعظم بالتعزية هو جبر مصاب أهل الميت وإدخال السرور عليهم وتذكيرهم بالله سبحانه وتعالى حتى لا يقع في مكروه. وإذا كان هذا يحصل بتكرارها فأرى أن ذلك لا بأس به، وهذا أمر مشاهد. فإن الإنسان إذا زار قريبه الذي مات له ميت، زاره اليوم وبعد غد زاره، فإن ذلك يؤثر، خاصة أنه إذا عزاه مثلا في المسجد ثم أتى إليه في بيته، فإن مجيئه وتقصد المجيء يفرح أهل الميت فرحا شديدا. ولهذا يجد الإنسان ذلك في نفسه، أحيانا يكلم أو يراه في مسجد فيسلم عليه، فيذهب إلى بيته فيسلم عليه فيعزيه، فيقع سرور وطمأنينة وربما تذكير بالله سبحانه وتعالى بمجيئه، فينتفع الناس وأهل الميت انتفاعا كثيرا، فيقال زارتنا فلانة أو زارنا فلان ودعا للميت وذكر شيئا أراحنا وخفف علينا، فهذا أمر ثابت معروف. ولهذا فالذي يظهر أن الزيارة الثانية إذا لم يقصد بها المباهات والمضاهات وإنما قصد بها التخفيف أنها مشروعة، والله أعلم. وقول المؤلف ويرد معز باستجاب الله دعاءك ورحمنا الله وإياك، فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء، ولكن الله تعالى قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ثم قال المؤلف ما حكم الجلوس للعزاء واجتماع أهل الميت لتعزيتهم؟ أقول اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الأول ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية وأحمد في رواية إلى أنه لا يشرع الاجتماع عند الميت أهل الميت وزيارتهم، وإنما يحصل التعزية إذا لقيه في طريق أو لقيه في المسجد ونحو ذلك. وقد نص عليه الشافعي نصا، وهو مذهب الشافعية ظاهر، وهو قول لبعض المالكية أيضا، وقالوا إن ذلك من النياحة لما جاء عند الإمام أحمد من حديث جرير كنا نعد الاجتماع لأهل الميت وصنعة الطعام لهم من النياحة. والقول الثاني في المسألة أن الاجتماع إلى أهل الميت أو عند أهل الميت وزيارتهم في ذلك لا بأس بها، وأنها مستحبة، على الخلاف هل هي مستحبة أم جائزة. وهذا هو رواية عند الإمام أحمد اختارها أبو داود صاحب السنن، وهو ظاهر صنيع البخاري، وهو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز. وهذا القول الثاني أظهر، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وذلك لأمور: أولا لأنه أجمع أهل العلم على أن التعزية مستحبة، والتعزية ما لا يتم إلا بها، فكل ما لا يتم إلا بها فهو مستحب. ومن المعلوم أن الناس قد تفرقوا، فالبلد الواحد يصعب لقياك بهم في زماننا، فاجتماعهم خاصة أحيانا يكون في بلد بعيد فيجتمعون لتعزيتهم، أرى أن ذلك لا بأس به لأمور: أولا لما جاء في الصحيحين من حديث عائشة أنها قالت كان إذا مات الميت من أهلها فلم يبق إلا أهل الميت أعطتهم التلبينة، وقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب بعض الحزن. وجه الدلالة أنها قالت فلم يبق إلا أهل الميت، مما يدل على أن الناس كانوا معتاد عندهم أن يزور أهل الميت الناس أهل الميت، ولهذا قالت فلم يبق إلا أهل الميت. الدليل الثاني أن ما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب. الدليل الثالث أنه لم يأتي دليل يمنع من ذلك. وأما ما جاء في حديث جرير بن عبد الله البجلي: كنا نعد الاجتماع لأهل الميت وصنعة الطعام لهم من النياحة، فالجواب على ذلك من وجوه. الوجه الأول أن الصحيح أن الحديث منكر، كما قال الإمام أحمد في مسائل أبي داود أنه حديث منكر. الوجه الثاني في الرد أن المنع من ذلك ليس هو الاجتماع، ولكن هو الاجتماع لصنعة الطعام أو مع صنعة الطعام لهم. وعلى هذا فقوله كنا نعد الاجتماع لأهل الميت وصنعة الطعام يعني مع صنعة الطعام، فكان النهي هو وجود العلتين مركبتين وليست هو علة واحدة. وهذا هو الظاهر والله أعلم، لأن الاجتماع وصنعة الطعام فيه من المفاخرة والمباهات والرياء ما لا يخفى، فيقال سرادق فلان ابن فلان حال وفاته أكثر من سرادق فلان ابن فلان، ولهذا يكره أكل الطعام إذا كان فيه نوع من المفاخرة. ولهذا جاء عند أهل السنن من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتباريين، يعني اللذان يتفاخران. وأنا أقول مثل ذلك مثل المضاهات التي تكون في المجالس البلدية في الانتخابات، فيذبحون لفلان فيجتمعون له لأجل أن فلانا يذبح له كذا، فأرى أن الأكل من هذا ليس بمشروع إذا كان فيه على سبيل المفاخرة والمباهات، والله أعلم. ثم قال المؤلف: فيقال ويجوز البكاء على الميت. البكاء على الميت نوعان: دمع عين وحزن قلب، فهذا لا بأس به بإجماع العلماء، في قول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب. القسم الثاني البكاء الذي فيه صوت، فهذا محرم إذا كان يتطلبه، إذا كان يتطلبه لقوله: ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم. وأما إن خرج الصوت وهو لا يريده ولا يتطلبه ولا يستوجبه، فأرى أن هذا جائز، والله أعلم، لأن هذا مما لا يقدر على إمساكه الإنسان. ولهذا أشار أنس إلى دمع عينيه صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم. والحديث متفق عليه. ثم قال المؤلف: ويسن الصبر والرضا. المؤلف قال: ويسن الصبر، الأقرب والله أعلم أن الصبر واجب، بل هو قول عامة أهل العلم، بل حكى بعضهم الإجماع على وجوب الصبر. ولعل المؤلف قوله ويسن، لعلها عبارة فيها تجوز، ولعله يقصد المشروعية، وإلا فإن الصبر واجب باتفاق الأئمة كما ذكر ذلك أبو العباس بن تيمية وغيره. القسم الثاني الرضا، الرضا بأن يرضى على المقدور. والرضا ينقسم إلى قسمين: رضاء بالقضاء ورضاء بالمقضي. فأما الرضا بما قدره الله فهذا واجب، فهذا واجب. ومعنى الرضا بما قدره الله يعني بقضائه بأصل الفعل، فهذا واجب. ولا يؤمن الإنسان بالقضاء والقدر إلا بأن يؤمن أن هذا من عند الله فيرضى. أما القسم الثاني فهو رضاؤه بوقوع المصيبة عليه، فهذا يسمى رضا بالمقضي وليس بأصل الفعل. فهذا الراجح والله أعلم، وهو مذهب جمهور أهل العلم، أن ذلك مستحب وليس بواجب، وقد قال بعض السلف أن ذلك واجب، والصحيح أنه ليس بواجب كما هو اختيار أبي العباس بن تيمية. القسم الثالث الشكر، الشكر، وهذا مرتبة ثالثة ومقام من مقام إياك نعبد وإياك نستعين. الراجح والله أعلم فيه أنه مستحب، والله أعلم. واعلم رعاك ربي أن وقوع المصيبة في حق المسلم تكفر بها سيئاته ولو لم يصبر، فتكفر سيئاته لأجل المصيبة ويأثم لعدم الصبر، فإن صبر كفرت عنه المصيبة وأجر على صبره، فإن رضي زاد فضله، فإن شكر زاد أجره. ويستحب للإنسان أن يقول عند المصيبة: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أم سلمة أنها دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: قولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، قالت: ومن يكون خيرا من أبي سلمة؟ فلما قلت فأعقبني الله من هو خير لي منه، رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال المؤلف: ولا يلزم الرضا بمرض وفقر وعاهة، هذا هو الراجح والله أعلم. ثم قال: ويحرم بفعل المعصية، ويحرم بفعل المعصية، يعني يحرم الرضا بفعل المعصية. هذا بلا إشكال أن الرضا بفعل المعصية يحرم، وهذا محل إجماع من أهل العلم، ذكره غير واحد من أهل العلم كابن عقيل وغيره، لأن الرضا بالمعصية رضا بما يسخط الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر. ثم قال المؤلف: وكره لمصاب تغيير حاله، وكره لمصاب تغيير حاله، يعني بعض الناس إذا جاء المصيبة يخلع غترته أو يخلع عمامته، يمزق ثيابه، فهذا إن كان بشق الجيوب ولطم الخدود فهذا كبيرة من كبائر الذنوب، كما صح ذلك عن ابن مسعود مرفوعا. وأما إذا كان ذلك مثل ما يفعله بعض الناس، يأخذ الغترة والعقال وينزلها بقوة نوع تسخط على قضاء الله، فأرى أن هذا محرم وإن لم يتلفظ، ولا يقال أن ذلك مكروه. أما القسم الثالث إذا كان ذلك من باب وجود حشرجة في صدره، فأرى والله أعلم أن ذلك جائز. حشرجة في صدره أحيانا ما يستطيع ينكتم، فيزيل أزارير ثيابه، يخلع غترته، هذا نوع من الحشرجة التي تأتي، والانكتام الذي يأتي أحيانا شدة المصيبة، فأرى أن هذا جائز والله أعلم، لكن لا ينبغي أن يكون فيه نوع تسخط بالأفعال. وقول المؤلف وتعطيل معاشه، يعني يكره للإنسان أن يكون حياته تعطيل معاشه دائما، فأقول أن إذا كان يقصد به التعزية حال الثلاث لا حرج إذا كان قصد التفرغ. أما المطالبة بإيقاف العمل لأجل موت فلان، فأرى أن هذا ليس من هدي السلف، ليس هذا من هدي السلف، فقد صدرت فتوى من اللجنة الدائمة بأن إنزال العلم وإيقاف الأعمال المعتادة أن ذلك غير مشروع وأنه محرم، لأن هذا من فعل الجاهلية والتشبه بغير أهل الإسلام، وقد قال صلى الله عليه وسلم ومن تشبه بقوم فهو منهم. ولهذا قال المؤلف لا جعل علامة عليه ليعرف فيعزى، يعني أن ذلك إذا كان من باب ترك للمعاش لأجل أن يتفرغ لمن يزوره، فأنا أرى أن هذا لا بأس به والله أعلم. وقوله وهجره للزينة وحسن الثياب 3 أيام، يعني أنه جائز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جوز أن يحد خلال 3 أيام، ولهذا قال لا يحل لمسلم أن يموت له ميت فيحد عليه فوق 3، وجه الدلالة أنه ما كان 3 فلا حرج، فلا يتزين ولا يصنع شيئا. وقد كانت أمهات المؤمنين إذا مات لهن الميت ليس زوج بعد 3 طلبن بعض الزينة وبعض الطيب فيدهن طلبا لي حتى لا يقع أو لا يقعن في المخالفة، وهذا حسن. ثم قال المؤلف ويحرم الندب، أقرأ الشيخ سلطان، ودنا ننهي يا أخوان الفصل اسمحوا لنا، تفضل. يقول المؤلف ويحرم الندب. الندب هو تعداد محاسن الميت، كقوله وسيداه وانقطاع ظهراه وكربلاه وكرباه، أنا قلت وكرباه، فهذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول الندب اليسير، مثل أن يقول يا عبد الله، يا فلان، الله المستعان، يا مصيبتي، وليس ذلك في رفع صوت مبالغ، فهذا جائز. والقسم الثاني هو الندب بأن يرفع صوته فيقول واكرباه يا أبتاه، فهذا إذا كان فيه شدة فالراجح والله أعلم أن ذلك محرم، وذلك لما جاء عند النسائي: ما من مسلم يقول واكرباه إلا ويأتيه ملكان فيلهزانه فيقال له أكنت كما قيل. وأما قول فاطمة رضي الله عنها واكرباه وأبتاه أجاب ربا دعاه كما عند البخاري، فمن يكون مصيبته كمصيبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال فيلهزانه فيقال أكنت كما قيل. نعم الرسول أكثر من ذلك، فمصيبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست كمصيبة غيره، ولهذا فالذي يظهر والله أعلم أن الندب إذا كان من باب الإخبار فلان راء علينا الله يعيننا من يسهل علينا يلا الفرج يلا كذا، مثل ما تقول بعض النساء إذا مات زوجها أو تقوله البنت إذا مات والدها، فهذا أرض. والذي يظهر والله أعلم أن هذا إذا كان ليس من باب التسخط وليس فيه رفع الصوت أن هذا ندب يسير، ولهذا ذهب الحنابلة إلى أن الندب اليسير لا بأس به، لأن هذا هو الغالب ما يفعله الناس من غير شيء يثبت. أما رفع الصوت والذي يقصد به التسخط فينادي واكرباه يا أبتاه يا فلان وينك، هذا كله محرم والله أعلم. وقول المؤلف والنياحة، النياحة هو رفع الصوت بالبكاء، وهو ما يسميه أهل الجاهلية الإسعاد، فإن الإسعاد كان في أول الإسلام ثم نهي عنه، ومعنى الإسعاد أن يأتي الإنسان إلى أهل الميت فيبكي معهم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي: لا إسعاد في الإسلام، فقالت أم عطية: إلا بني فلان فإنهم أسعدوني في الجاهلية، فقال النبي: إلا بني فلان. وهذا من خصوصياتها أو من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم أن يستثني لأحد الناس. وهل استثناؤه من باب أن من فعل ذلك قبل العلم بالحكم الشرعي فيجوز أن يفعل له من باب المقابلة، ويكون هذا من باب خصوص الأشخاص أم خصوص الأوصاف؟ والراجح الله أعلم أن ذلك من باب خصوص الأشخاص، وهو قول عامة أهل العلم، ولهذا فإن النياحة محرمة بل هي كبيرة من كبائر الذنوب. ولهذا قال المؤلف: شق الثوب ولطم الخد ونحوه كالصراخ ونتف شعر ونشره وتسويد وجه وخمشه، كل ذلك محرم بل هو من كبائر الذنوب، لقول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ودعوى الجاهلية مثل أن يقول واكرباه ومصيبتاه ويرفع صوته بذلك. وقد قال صلى الله عليه وسلم في بعض الرواية: أنا بريء من الحالقة والصالقة والشاقة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الحالقة التي تحلق الشعر، والصالقة التي ترفع صوتها بالمصيبة، والشاقة التي تشق ثيابها، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وأما الحديث الوارد إن الميت ليعذب ببكاء الحي عليه، اختلف العلماء في ذلك على أقوال، أرجحها وأحسنها هو أن العذاب يقصد به التألم، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه. والميت إذا ناح عليه أهله فإنه يتألم عند القبر، أو يتألم في المقبرة أو في قبره، وهذا التألم لا يخالف قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقوله: ولا تزر وازرة وزر أخرى، لأن التألم وضيق البال هذا لا شأن له، فإن الإنسان يضيق صدره إذا وقع صاحبه في معصية أو قريبه في معصية فيتألم ويشق عليه ويحزن، هذا الألم ألم، أليس كذلك؟ ألم. ولهذا قال تعالى: من يعمل سوءا يجزى به. فجثى أبو بكر على ركبتيه وقال: يا رسول هلكنا. يقول الله تعالى: من يعمل سوءا يجزى به. قال: يا أبا بكر، ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ أليس يصيبك اللعواء؟ فذاك ما تجزون به. فهذا من هذا، وهذا هو اختيار ابن تيمية رحمه الله، والله أعلم. والقول الثاني أن ذلك منسوخ وليس بصحيح، وهو قول عائشة. والقول الثالث أنه على ظاهره وأنه يعذب. واستدلوا بما عند النساء: ما من مسلم يموت فيقوم على الناس على فيقول واكرباه، فيأتيه ملكان فيلهزان فيقال: أكنت كما قيل؟ ولكن هذا يختلف، فإنه قول أكنت كما قيل هذا توبيخ له، وهذا هو الواقع. والتوبيخ والتألم ليس عذابا بالمفهوم الذي يقصد به وقوع العذاب عليه، ولكن المقصود به التألم والحزن. هذا هو الذي يظهر، والله أعلم. ولعل في هذا كفاية، ونكون قد انتهينا من كتاب الجنائز، وهذا الدرس هو آخر درس نلقيه في هذا الفصل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.